بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الكتب المباركة، وهي شرح الأربعين النووية للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التاسعة والأربعين بعد المائتين. ونبدأ القراءة إن شاء الله تعالى في شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى، شرح العلامة العثيمين، الحديث 24، وقد وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وننبه إخواننا إلى أن هذه الدروس سوف تبدأ إن شاء الله من يوم السبت القادم الساعة 5 صباحا بعد الفجر إن شاء الله، الساعة 5 صباحا سوف نبدأ في هذه الدروس طوال أيام الأسبوع، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. وأما ما يتعلق بموعد الأكاديمية و الفتاوى فانتظروا إن شاء الله الإعلان عن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أما هذه الدروس المتعلقة بهذه الكتب فإنها إن شاء الله ستبدأ من يوم السبت القادم بإذن الله 5 صباحا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله يا عبادي نداء من الله عز وجل أبلغنا به أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل كل من كان عابدا بالعبودية العامة والعبودية الخاصة.
نعم، إني العبودية العامة وهي عبودية الخلق وعبودية الربوبية، فهو سبحانه وتعالى رب كل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فالكافر عبده والمؤمن عبده. هذه العبودية العامة وهذه الربوبية العامة، وهناك عبودية التشريف والعبودية الخاصة كما قال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه عبودية خاصة، هذه عبودية خاصة، مقتضى الإضافة هنا التشريف، مقتضى الإضافة هنا التشريف. ولا هناك العبودية العامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. نعم.
إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعته مع قدرتي عليه، وإنما قلنا مع قدرتي عليه، لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل.
انتبهتم، هذه مسألة مهمة جدا. يقول: أي منعته، إن حرمت الظلم على نفسي، منعته مع قدرتي عليه، مع قدرتي عليه، وليس عن عجزه وعدم قدرته على ذلك، وإلا فلا يكون هناك ثناء ومدح مع عجز. هل تثني، ولله المثل الأعلى، هل تثني على إنسان بالعفة وهو لا شهوة له؟ هل تثني على إنسان بأنه غاض البصر وهو أعمى البصر؟ ليس هذا محل ثناء، لأنه ليس المحل قابلا للصفة التي تركها اختيارا. فالإنسان إذا كان مبصرا ولم ينظر إلى النساء واتقى الله عز وجل في ذلك مدح واستحق الثناء. أما إذا كان كفيفا غير مبصر فلا يثنى عليه بأنه غاض البصر، لأنه ليس محلا للبصر حتى تقول غاض البصر. أين البصر حتى يكون غاض له؟ أين البصر؟ إنما يمدح صاحب البصر. كذلك إذا كان الإنسان قويا يستطيع البطش بهذا الضعيف ولكنه ترك ذلك وعفى عنه ابتغاء ما عند الله عز وجل، هذا يؤجر. لكن لو كان الإنسان ضعيفا لا يقوى على إلحاق الضرر بهذا المعين، هل يقال هذا عفى عند المقدرة؟ أين المقدرة التي عنده حتى نقول عفى عند المقدرة؟ إنما هذا لعجزه، لذا لا يقال عفو عند المقدرة ولا يقال غاض لبصره. فالكفيف ليس غاضا البصر لأنه ليس له بصر، والضعيف ليس عفوه عند المقدرة لأنه أين المقدرة؟ نعم.
قال فلو سألنا سائل وقال هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ فالجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، حيث قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا.
نعم، ونقول الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، لكن الله سبحانه وتعالى منع ذلك لاستحقاقه سبحانه وتعالى صفات الكمال والثناء والجلال. نعم.
قال وجعلته بينكم محرما، أي صيرته بينكم محرما.
فلذا ما أقول لو شاء لو ظلم الله عز وجل الخلق فإنه يكون ظالما لهم بكذا، لا، الله ما يظلم الخلق، الله حرم الظلم على نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، الله ما يظلم، الله حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. نعم.
فلا تظالموا،
لكن أفعاله سبحانه وتعالى تدور بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل، ولا يكون فعل في أفعاله سبحانه وتعالى متضمنا ظلما، هذا مستحيل من جهة الشرع، وإن كان الله عز وجل على كل شيء قدير. نعم.
فلا تظالموا، قال هذا عطف معنوي على قوله وجعلته بينكم محرما، أي فبناء على كونه محرما لا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي كلكم ضال أي تائه عن الطريق المستقيم إلا من هديته، أي علمته ووفقته، وعلمته هذه هداية الإرشاد ووفقته هداية التوفيق.
نعم.
فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية.
إلا من هديته، إلا من هديته يعني علمته ووفقته، إذن يتضمن ذلك هداية الإرشاد علمته وهداية التوفيق وفقته. نعم.
فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية لا من غير أهدكم.
وهذا إذن هذه تساوي قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكلكم ضال إلا من هديتم، فمن لم يهديه لا فهو ضال، ولهذا الكافر ضال ولا لا ضال، والمبتدع ضال، وهكذا. فكل من لم يستقم على الشريعة فهو ضال. نعم. لأن الهداية من الله، والهداية من الله تكون بمتابعة شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون غير المسلم هديا وعليه فجميع أهل الأرض في ضلال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جميع أهل الأرض، اليهود في ضلال، النصارى في ضلال، المجوس في ضلال، المشركون في ضلال، الكفار في ضلال، كل أهل الأرض في ضلال إلا من استثناهم الله عز وجل، إلا الذين آمنوا. الإيمان الشرعي الصحيح والإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان بكتبه والإيمان بملائكته والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر وهكذا، وعملوا الصالحات. والعمل الصالح يتوفر فيه شرطان، الإخلاص والمتابعة. من لم يكن كذلك فهو ضال، والضلال يتفاوت، الكافر ضال والمبتدع ضال والعاصي ضال، لكن الضلال يتفاوت وتختلف أحكامه. نعم.
ف... فاستهدوني أهدكم أيطلبوا
مني. يأتي هؤلاء يقولون نحن والكفار واحد وليس فرق بيننا، وهذه عصبية وفاشية أن تقول المسلم فقط اللي هو على الحق وغير المسلم على باطل. نعم المسلم على الحق إذا كان يلتزم ويستقيم على إسلامه، نعم هو الذي على الحق، وكل شعوب الأرض على ضلال. أي فاشية هذه؟ هذا الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم.
فاستهدوني أهدكم أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري أهدكم، وهذا جواب الأمر، وهذا كقوله ادعوني أستجب لكم.
نعم.
يا عبادي كلكم جائع
أهدكم، هذا جواب الأمر، فاستهدوني أهدكم، ولهذا جزمت ليست أهديكم، أهدكم، فاستهدوني أهدكم أي اطلبوا مني الهداية. فدل هذا على أن هداية التوفيق لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. هل نسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، هداية التوفيق لا تكون إلا من الله. أما هداية الدلالة والإرشاد تطلب من الأنبياء، تطلب من العلماء، من الدعاء، هذه هداية الإرشاد وهداية التوجيه لأنهم يملكونها. أما هداية التوفيق فلا تطلب إلا من الله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم.
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، أي كلكم جائع إلا من أطعمه الله، وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه، فالله هو الذي أنبت الزرع، وهو الذي أضر الضرع، وهو الذي أحيا الثمار. وقرأ من سورة الواقعة من قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. تجد كيف تحدى الله الخلق في هذه الآيات لا بالنسبة للمأكول ولا المشروب ولا ما يصلح به المأكول والمشروب، فكلنا جائع إلا من أطعمه الله. كذلك أيضا يمكن أن يوجد الطعام لكن قد لا يتمكن الإنسان منه، إما لكونه محبوسا أو مصابا بمرض أو بعيدا عن المحل الخصب والرخاء. فاستطعموني أي اطلبوا مني الإطعام، وإذا طلبتم ذلك ستجدونه. أطعمكم، أطعم فعل أمر مجزوم على
فعل
مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر.
نعم. فاستطعموني أطعمكم. نعم.
يا عبادي كلكم عار،
فالجواب دائما فعل الجواب يكون مجزوما. نعم.
يا عبادي كلكم عار، فكلنا عار لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا عراة، إلا من كسوته.
وقوله استطعموني يشمل،
وقوله استطعموني يشمل سؤال الله عز وجل الطعام، ويشمل السعي أي الرزق، والسعي في الرزق وابتغاء فضل الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإلا فمن المعلوم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا درهما ولا خبزا، بل لا بد من السعي.
نعم. يبقى استطعموني يشمل السؤال، سؤال الله عز وجل أن يرزقنا الطعام، فالله عز وجل هو الذي يأتي بذلك، وهو الذي يخرج لنا من الأرض الطعام. فمن الذي يخرج حبة من الأرض؟ الله فارق الحب والنوى. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونهم نحن الزارعون. الخلق يعجزون، خلق كلهم لا يستطيعون إنبات نباته، ولا إخراج نبتة من الأرض، يعجزون إلا أن يخرج الله عز وجل لهم ذلك. خلق عجزون عن أي شيء، نحن فقراء، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله الغني الحميد. لكن سبحان الله، يتطاول الإنسان ويعجب بنفسه. سبحان الله، من الإنسان هذا؟ من لا تستطيع أن ترفع يدا، ولا أن تحرك أصبعا، ولا أن تنظر بعين، ولا أن تسمع بأذن، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الإنسان عاجز في كل شيء، والله الكلمة التي تخرج من لسانه والله ما يستطيعها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وأن يقدر الله عز وجل الإنسان على ذلك. كل ذلك بإقدار الله لك، ولهذا الذي لا يتكلم وشاء الله عز وجل ألا يتكلم، يستطيع أن يتكلم؟ ما يستطيع، ولو جاء العالم كله والكفيف يبصر؟ ما يبصر. هذا كله من الله، نحن فقراء إلى الله في أنفسنا وفي طعامنا وفي شرابنا وفي كل شيء، نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. شمس تطلع، من الذي أخرجها؟ يتولى أمرها دول العالم؟ قمر يسطع، يتولى أمره دول العالم؟ أرض تنبت، أي دولة التي تتولى هذا؟ ماء ينبع، أي دولة؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سبحان الله، الإنسان فقير كل شيء. النوم لا يمكن أن تنام إلا أن يشاء الله لك ذلك، لا يمكن. النوم هذا الذي لا يفكر فيه الإنسان، النوم هذا من الله. لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من السماء من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ومع ذلك يكفر الإنسان ويجحد نعم الله ويقول إنما أوتيت على علم عندي. سبحان الله، ما أفقر هذا الإنسان، وأودعك الله فيك عقلا لتتبصر هذا. وليس هذا من العلوم الصعبة، بل هي من العلوم التي تدركها كل أحد. ولهذا انظروا الحديث عن التوحيد يفقهه الأمي الذي ما تعلم شيئا. أفرأيتم ما تمنون؟ في أحد ما يعرف المنية هذا؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ في أحد ما يشاهد ويطالع الزرعة؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ انظر إلى الحديث عن التوحيد، وتعال إلى كتب المتكلمين، تحتاج إلى شيخ في العلم حتى يفسر لك عبارة من عبارته. لكن انظر إلى القرآن، انظر إلى القرآن. أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم ما الذي يشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انظر إلى التوحيد موجود في القرآن. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ من الذي قال لك بأن العلم صعب؟ نحن الذين صعبنا العلم. هذا هو التوحيد. يتعلق بالخلق الربوبية حتى تعبد رب البرية سبحانه وتعالى، فيأتي بعد ذلك توحيد العبادة. فاعبدوا واصطبروا لعبادته. أفلا تتقون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ فأنا تسحرون؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم، سهل الهداية سبحان الله، أسبابها سهلة ليست صعبة سبحان الله. إي والله يا أخواني، تدبروا أمور الهداية ما أسهلها، ومع ذلك سبحان الله أكثر الخلق في ضلال، في كل مسألة من مسائل الدين وأصوله. التوحيد صعب، السنة صعبة، جماعات طوائف فرق معتركات ليل نهار لصعوبة الأمر أو لصعوبة الامتثال، صعوبة الامتثال عند الناس. لهوى، إنما صعوبة المعلومة أي معلومة صعبة، أي معلومة، السنة سهلة، السنة سهلة، نعلمها الصغار في دقائق. سبحان الله، أين الله؟ في السماء. وطوائف ما تعرف أين الله. سبحان الله، فين الله؟ اسأل أمك، اسأل جدتك، اسأل الشيخ الكبير الذي عنده 90 سنة الذي ما تعلم صفحة واحدة في العلم، قل له أين الله؟ سيقول لك في السماء. علمه بقى علمك أنت، مقتضى الله في السماء يعني متحيز في جهة، والمتحيز أجسام، والأجسام ما إيه هذا الكلام كله؟ ما يعرف هذا الكلام، ما يعرف هذه الشيطنة. يعرف شيئا واحدا، أن الله في السماء، ولم يتصوره عقله قط من جهة الكون، لكن يقع في قلبه ضرورة من جهة الاعتقاد والإيمان. ربي في السماء، ربي في السماء، أدعوه في السماء. خطبنا في عزب وقرى ونجوع، وذكرنا جميع أحاديث الصفات. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي عباده، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستغفر فتوب عليه، فيا عباد الله قوموا في هذا الوقت وادعوا الله. ما اعترض علينا مرة من المرات أمي ولا فلاح ولا من لا يعرف يكتب اسمه، إنما اعترض علينا الدكاترة في الجامعات وعمد الجامعات، الأستاذ الدكتور عبد الصبور عندهم يعني، ولا ما أدري اسمه ايه، في النهاية ما يدري أين ربه، أستاذ دكتور وعميد كلية ما أدري إيه، وما أدري أين ربه أصلا، والعجيب أن يتطاول ولا يتكلم إلا متخصص. تخصص في ماذا؟ في العلم الشيطاني، العلم الشيطاني. فلاح ما أنكر هذا، عجائز نيسابور ما جهل هذا، رب يتكلم. لا تكلم، رب يتكلم يعني بلسان، يعني بشفتين، يعني بحنجرة، يعني. طب سأل أمك، سأل أمك، والله لن أحيلك إلا على أمك، بشرط أن تكون أمي. ما تكون أمك في الجامعة تخرجت على يديها، لا أسألك، سأل أمك. أنا ما أرضى بحكم بيني وبينك إلا أمك فقط، أمك العامية، أمك. أنت دكتور في الجامعة عندك الآن 60 سنة، سأل أمك اللي عندها 70 سنة، ما أرضى والله حكم بيني وبينك إلا هي. أقول لها تعالى يا حجة، تعالى يا حجة تفيد، الله ينجحك، تعالى يا حجة تفيد، قل يا حجة تفيد، ربنا في القرآن يقول، وأنا أريد أن تعترض على يقول هذه. عجيب، أساتذة الجامعات ما يدرون الله يتكلم ولا ما يتكلم، كلام نفسي، يقولون كلام نفسي، ما يليق بالله يتكلم، ولا يليق بالله يرحم، ولا يليق بالله يغضب، ولا يليق بالله يحب، ولا يليق بالله يبغض، ولا يليق بالله يكره، ولا يليق بالله يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، ولا يليق بالله. سبحان الله العظيم، كل هذا ما يليق بالله؟ تعبد عدما أو صنما. أما عقيدة القرآن سهلة، عقيدة العجائز. ولهذا الذي علم الشيخ العلامة محمد حامد الفقي، هذا الرجل السلف النحرير الذي كان أشعريا يوما ما وصوفيا يوما ما، الذي علمه ذلك، ذاك الفلاح الذي كان في بلدته وفي حقله، وعاد الشيخ حامد الفقي بشهادته، وقد تخرج من الجامعة الشرعية وما يدري عن الشرعية شيء. ودعاه هذا الفلاح: تعال يا شيخ حامد اشرب الشاي. ويجلس في غرفة الفلاح أو في عشة الفلاح، ما أجبلها من عشة إن كانت مع السنة، سماء صافية وهواء نقي وأرض منبسطة وسلامة صدر. هذا الفلاح ويقوم بعمل الشاي، وإذا بالشيخ حامد يطلع كتابا في عشة هذا الفلاح، ما هو؟ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله. ويسأل ويقرأ يطالع كلام ما درس من قبل، سهل لكن ما درسه، ما درس إلا المرض النفسي والكلام النفسي. وإذا بالشيخ حامد يتحول ليحمل هذه الدعوة المباركة. فالعقيدة سهلة في القرآن والسنة، سهلة، ما لك دخل أنت، ويلزم وما يلزم كلام النفس، ولا يتبعض ولا يتجزأ، شيء واحد. والله ما يفهمون، يحفظوا فقط يحفظوا، والله ما يفهمون هذا الكلام أصلا، ما يفهمونه. ليس له أول ولا ليس له بداية ولا نهاية، ولا يتبعض ولا يتجزأ، وليس له كذا وله كذا. ما هذا الكلام؟ ما هذا الضلال؟ كلام الله على الحقيقة: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا. نعم، وهؤلاء يقول ما أسمع ولا يبصر، هذا كناية عن الإحاطة، وليس له سمع حقيقي وليس له بصر حقيقي. سبحان الله، فاستهدوني أهدكم، استطعموني أطعمكم. نعم.
يا عبادي كلكم عار، فكلنا عار لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا عراة، إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوب، أو من فعل غيره كالصغير يشترى له الثوب. وربما يقال إنه يشمل لباس الدين، فيشمل الكسوتين: كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية. يا عبادي إنكم تخطئون أي تجانبون الصواب، لأن الأعمال إما خطأ وإما صواب، فالخطأ مجانبة الصواب، وذلك إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. وقوله بالليل، الباء هنا بمعنى فيه، كما في قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون، أي وفي الليل. وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت ومهما عظمت، ولكن تحتاج إلى استغفار، فاستغفروني أغفر لكم.
وليس الليل هنا هو محل الخطأ فقط، ومحل الخطأ فقط، بل الليل والنهار. لكن الغالب أن هذه الذنوب خصوصا كبرى وكذا لما تفعل بالليل، لأن أهلها يتسطرون بالليل، وإلا فهي تقع بالليل وتقع بالنهار. يا عبادي أنكم تخطئون بالليل، وأنا أغفر الذنوب جميعا.
أيوة، نص الحديث وبالنهار
وبالنهار. نعم، تخطئون بالليل وبالنهار. نعم، وأنا أغفر الذنوب جميعا. نعم،
فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مغفرتي، إما بطلب المغفرة كأن يقول اللهم اغفر لي، أو أستغفر الله وأتوب إليه، وإما بفعل ما تكون به المغفرة، فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أي لن تستطيعوا أي تضروني أن تضروني ولا أن تنفعوني، لأن الضار والنافع هو الله عز وجل، والعباد لا يستطيعون هذا، وذلك لكمال غناه عن عباده عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن والأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وذلك لأن ملكه عز وجل عام واسع لكل شيء للتقي والفاجر. ووجه قوله ما زاد ذلك في ملكي شيئا أنهم إذا كانوا على أتقى قلب رجل واحد كانوا من أولياء الله، وأولياء الله عز وجل جنوده، وجنوده يتسع بهم ملكه، كما لو كان للملك من ملوك الدنيا جنود كثيرون فإن ملكه يتسع بجنوده. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ووجه ذلك أن الفاجر عدو لله عز وجل فلا ينصر الله، ومع هذا لا ينقص من ملكه شيئا لأن الله تعالى غني عنه،
ولأن الملك حاصل له قبل خلقه، وهو الذي سبحانه وتعالى خلق الملك، فكيف يتسع ملكه بفعل عبد؟ والعبد أصلا مفعول لله سبحانه وتعالى، أي مخلوق لله عز وجل، إنما كان بكل، وكل ما يقدر عليه العبد فبإقدار الله عز وجل العبد عليه، فليس شيء إلا والعبد محتاج إلى الله، فكيف يزداد ملكه بفعل عبد وبتقوى عبد وبصلاح عبد؟ وتقواه وصلاحه من الله، منه وفضل منه، نعم، فكيف يرزقك بالشيء ثم ملكه يزداد بهذا الشيء وهو واهبه سبحانه؟ نعم.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، أي إذا قاموا في أرض واحدة منبسطة، وذلك لأنه كلما كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجابة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وهذا من باب المبالغة في عدم النقص، لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المخيط وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئا ولا تغيره، وهذا كقوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، إذ من المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط فيكون هذا مبالغة في عدم دخولهم الجنة.
نعم، هذا الجمل الحقيقي المعروف، هذا الذي مشهور عند المفسرين، وأما تفسير بالحبل هذا على قراءة، قراءة من قرأ وهي قراءة ليس متواترة، الجمل فيقولون هذا الحبل، إنما المفسرون على الجمل الحقيقي، حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط، وليس كما يقول حبل السفينة، هذا وجه موجود عند بعضهم لهذه القراءة، ولكن القراءة المتواترة حتى يلج الجمل في سم الخياط، والجمل معروف، فهل الجمل يمكن أن يدخل في هذه الفتحة التي الإبرة وهي التي لا ترى إلا من حاد البصر؟ ما يمكن، كذلك أيضا هذا مستحيل، فهذا مثلا يضرب لاستحالة الشيء، لاستحالة شيء، وإلا فالله على كل شيء قدير. نعم.
كذلك هنا من المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر لم ينقص شيئا، فكذلك لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا الله عز وجل وأعطى كل إنسان مسألته مهما بلغت فإن ذلك لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر،
ولن ينقص شيء. نعم.
ومن المعلوم أن المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص البحر شيئا،
أن المخيط
إذا أدخل البحر،
المخيط هذا الذي خيط ليلبس على عضو هذا، لكن المخيط هي الأداة، نعم، هي الآلة، نعم.
ومن المعلوم أن المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص البحر شيئا، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الله ملأ سحاء، أي كثيرة العطاء الليل والنهار، أي في الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، أي لم ينقص ما في يمينه. يا عبادي إنما هي أعمالكم، هذه جملة فيها حصر، طريقه إنما أي ما هي إلا أعمالكم أحصيها لكم، أي أضبطها تماما بالعد لا زيادة ولا نقصان، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون الحساب فيضبطون الأعداد بالحصى. وفي هذا يقول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاثر، يعني أن عددكم قليل وإنما العزة للغالب في الكثرة. ثم أوفيكم إياها أي في الدنيا والآخرة،
كما قال سبحانه: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. والله عز وجل قد وكل ملائكة تكتب، وهو سبحانه وتعالى عالم من غير كتابه، محيط بأعمال العباد وأقوالهم، بل وبما في نفوسهم. لكن هذا من باب إقامة الحجة على الخلق: هؤلاء كتبه، هل ظلمك كتبتي؟ وإلا فالله عز وجل أحصى كل شيء، أحصاه الله ونسوه. نعم.
ثم أوفيكم إياها أي في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط. قد يكون في الدنيا فقط، فإن الكافر يجازى على عمله الحسن في الدنيا لا في الآخرة، والمؤمن قد يؤخر له الثواب في الآخرة، وقد يجازى به في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن فالتوفية تكون في الدنيا دون الآخرة للكافر، أما المؤمن فتكون في الدنيا والآخرة جميعا أو في الآخرة فقط.
نعم. إذن الكافر إذا عمل عملا صالحا، الكافر، فإن الله سبحانه وتعالى يقدم جزاء عمل هذا في الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وقد يجازي الله عز وجل الكافر على عمله هذا بتيسير بعض الأمور له في الدنيا، وأما في الآخرة فما له من خلاق ولا له أجر في الآخرة. فالكافر لا يجازى على عمله في الآخرة، إنما في الدنيا. أما المؤمن فإنه يجازى في الآخرة على حسناته، وفي الدنيا الله سبحانه وتعالى أيضا قد يجازيه على ذلك، فيخلف عليه خيرا ويوسع له في رزقه، كما جاء في صلة الرحم، وينسأ له في عمره. نعم.
فمن وجد خيرا فليحمد الله، من ولد خيرا من أعماله فليحمد الله على الأمرين، على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله له.
نعم.
ومن ولد غير ذلك، أي ولد شرا أو عقوبة، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه لم يظلم. واللوم أن يشعر الإنسان بقلبه بأن هذا فعل غير لائق وغير مناسب، وربما ينطق بذلك بلسانه.
نعم. فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله عز وجل قد أقام الحجة عليه، أرسل إليه رسلا وأنزل عليه كتبا وهداه النجدين، فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، سبق معنا أن من أراد بعمل الآخرة شيئا من متاع الدنيا فإن ذلك ينقص من أجر الآخرة، أو قد يحبط أجر الآخرة. والله عز وجل يقول: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. هل هناك تعارض؟ يعني
ما في تعارض. أنت لماذا تريد ثواب الدنيا فقط؟ فعليك أن تطلب الثواب من الله، وعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وحينئذ الله سبحانه وتعالى قد يبارك في دنياك وأنت تقصد وجهه سبحانه. إنما إذا أردت فقط فليس لك إلا دنيا فقط والآخرة من خلق. ولهذا قال سبحانه: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن أراد دنيا فقط فلا ليس له في الآخرة شيء. حتى المؤمن إذا عمل عملا وأراد به دنيا فقط لا يؤجر عليه. فهذه الآية تدل وتحث المسلم على أن يرجو ما عند الله، وحينئذ تجتمع له الدنيا والآخرة. أما من أراد دنيا فقط فليس له إلا الدنيا فقط. تريد ثناء ليس لك إلا ما قدم كحديث الثلاثة الذين أول من سعر بهم النار، فيأتي الله بهم فيعرفهم نعمه عليه فيعرفونها، فيقول الله عز وجل فماذا عملت بها؟ يقول يا ربي قرأت فيك القرآن وكذا، فيقول كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم وقد قيل. إذن خلاص ذهبت أمورك في الدنيا وليس لك في الآخرة من خلاق، ويسحب به إلى النار. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث: أولا، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهذا أعلى مراتب السند، لأن غاية السند إما الرب عز وجل وهذا في الأحاديث القدسية، وإما النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الأحاديث المرفوعة، وإما عن الصحابة وهذا في الأحاديث الموقوفة، وإما عن التابعين ومن بعدهم وهذا في الأحاديث المقطوعة.
إذا أعلى مراتب السند أن يحدث النبي عن الرب، يليه أن يحدث الصحابي عن النبي، يليه أن يحدث التابعي عن الصحابي، وهكذا. نعم.
فإذا روينا أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنسميه موقوفا لأنه صحابي، وإذا روينا أثرا عن مجاهد رحمه الله فنسميه مقطوعا لأنه تابعي.
نعم.
ثانيا، إن أحسن
فإذا انتهى بك الإسناد إلى النبي فهذا المرفوع، وإذا انتهى بك الإسناد إلى الصحابي فهذا الموقوف، وإذا انتهى بك الإسناد إلى دون ذلك فهو المقطوع. نعم.
ثانيا، إن أحسن ما يقال في الحديث القدسي إنه ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم،
ولكن هناك الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع، وهو ما إذا حدث الصحابي بالشيء وليكون هذا مما للرأي فيه مجال، فإذا حدث بشيء لا مجال الرأي فيه ولم يكن معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات، أخبار بني إسرائيل، عن الأخذ عن بني إسرائيل، فإنه يكون له حكم المرفوع، له حكم المرفوع، يعني يعامل معاملة المرفوع، لأن هذا لا يحدث به الصحابي من قبل نفسه، حيث يتضمن أمرا لا مجال للاجتهاد فيه. نعم.
ثانيا، إن أحسن ما يقال في الحديث القدسي إنه ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظا ومعنى أو من قول الله معنا ومن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه نوع من التكلف، وقد نهينا عن التكلف ونهينا عن التنطع وعن التعمق.
نعم، يعني الحقيقة في أصل المبحث ليس يظهر لنا أنه من نوع التكلف والتعمق، لكن قد يتعلق بذلك أمور قد تكون من التعمق والتكلف. أما أصل البحث وهو الحديث القدسي، هل هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، أو هو من الله عز وجل لفظا ومعنى، هذا أمر النبي قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، يبقى نجري الأمر على ظاهره ولا نخرج عن هذا الظاهر. نعم.
ثالثا، إثبات القول لله عز وجل، وهذا كثير في القرآن الكريم، وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وهذا قول يقولونه بقلوبهم، فالجواب
انتبههم أهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم، يعني يذكرون كل شيء ولا يخفون شيئا، وما أهل البدع فإنهم يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، الدليل الذي يعجزون عن الرد عنه لا يأتون به، وهو ينقض مذهبهم. وأما أهل السنة والجماعة يأتون بكل شيء يمكن أن يستدل به الخاص، لأنه لا يمكن أن يدل على باطلهم، لأن لو دل على ما عندهم إذن يكون حقا ما يكون باطلا، لأن قول الله ليس بباطل، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، ولا قول النبي الثابت الصحيح، وأهل السنة يبنون اعتقادهم بعد النظر في النصوص وليس قبل النظر في النصوص، إنما يبنون اعتقادهم على النصوص. فهات أي نص. فإن قال قائل أنتم تنكرون علينا ما يسمى بالكلام النفسي، كيف تنكرون علينا والله عز وجل يقول ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم، يبقى في كلام نفسي، هو في قول نفسي، هو ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فانظر جواب أهل السنة. قال الشيخ:
فالجواب بلى، لكن هذا القول مقيد ويقولون في أنفسهم، وأما إذا أطلق القول فالمراد به ما يسمع.
انتبهتم؟ اختصار في الرد مهم جدا، اختصار في الرد، ألا وهو ماذا؟ أنه إذا أريد إطلاق على الإطلاق على ما في النفس بأنه قول، فإنه لا بد أن يذكر هذا. ويقولون في أنفسهم، أما إطلاق القول فلا يكون بما في النفس، ولهذا النبي قال: إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. لكن كأني به مشاكس ويقول أنا ما يعنيني هذا تقييد. المهم أنتم كنتم ترفضون أن يقال على ما في النفس قول أصلا، والآن الآية واضحة، حتى جواب الشيخ ابن عثيمين ما يكفي. ابن عثيمين يقول بالتقييد، إذن بالتقييد يمكن أن يقال قول، ونحن نقيد هنا بموجب التنزيه. التقييد عندنا ليس بلازم أن يكون مصرحا به، مش يقول في نفسه، إنما احنا قلنا لأن هذا لازم التنزيه، ألا يتكلم الله عز وجل بحرف وصوت وكذا، إذ لازم هذا وجود شفتين وجود لسان وجود كذا، إذن التنزيه يوجب ويقيد القول بأنه كلام قول نفسي وأن كلام كلام نفسي. نقول حتى مع التقييد ويقولون في أنفسهم، فإن المراد معلوم عند الصغير قبل الكبير وعند الأمي قبل العالم، أنه ليس قولا يتضمن حرفا وصوتا، إنما هو حديث النفس، حديث النفس، وحديث النفس ليس ألفاظا. فالكلام عند في لغة العربي وعند جميع العقلاء، الكلام لا يكون إلا بماذا؟ إلا بلفظ. فالكلام ألفاظ والألفاظ حروف، ولا يكون ذلك إلا بصوت. فكل عقل يعلم، يقول في نفسه أي يزور في نفسه كذا وكذا، كما قال عمر: فما زورت في نفسي كلاما أو قولا كذا إلا قاله أبو بكر، إلا قاله أبو بكر. والحوار معكم في إثبات الكلام الذي هو بحرف وصوت وهو ظاهر القرآن: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذن سيسمع عيسى، وإذ نادى ربك موسى وكلم موسى وموسى رد عليه، وكلم محمدا ومحمد صلى الله عليه وسلم رد عليه وكلمه، وسينادي آدم يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، كيف يسمعه وهو في نفسه؟ ونحن نعلم أن ما في النفس هذا إنما هو ليس بحرف ولا بصوت، فكيف يسمع؟ كيف يسمع آدم النداء وهو ليس بحرف ولا بصوت؟ بل إن الحديث فيه فينادي بصوت، فالكلام النفسي بصوت. إذن إذا أريد ما في النفس يقال، يقول في أوسف، ونحن لا نمنع، لا نمنع أن يقال، لا نمنع أن يقال قال في نفسه، فقلت في نفسي، هذا موجود كثير بكثرة، فقلت في نفسي، فزورت في نفسي كلاما، فقلت في نفسي، فحدثت نفسي، فقلت يا نفس ما لك وكذا، هذا معلوم معروف. لكن ألا ترن السياقات كلها في نفسي في نفسي في نفسي، قلت في نفسي، فحدثت نفسي، وكل هذا في نفسي، ألا ترى هذا التقييد دائما؟ والخلاف معكم، هل الكلام لا يطلق إلا على نفسي ما في النفس؟ إنما الخلاف معكم في الكلام الذي يكون بحرف وصوت، فأنتم لا تسمونه كلاما، وإنما تجعلونه عبارة عن الكلام. حكاية عن الكلام دالا على الكلام، ولا تجعلونه كلاما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. هذا هو محل الخلاف. نعم.
رابعا أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله. وجه ذلك أنه لو كان غير قادر عليه لم يثني على نفسه بتحريم الظلم لأنه غير قادر. خامسا أن من صفات الله ما هو منفي مثل الظلم، ولكن اعلم أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل نفي إلا لثبوت ضده، فنفي الظلم يعني ثبوت العدل الكامل الذي لا نقص فيه.
نعم.
سادسا أن
نعم يعني إذن من صفات الله عز وجل ما هو منفي، ويسمون ذلك الصفات السلبية، هذه صفات سلبية، لكن يعلم أنه ليس يوجد نفي محض في صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما النفي لإثبات ما يضاده من الكلام، وما ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته، وما كان ربك نسيا لكمال علمه، وهكذا. يبقى إذن ليس يوجد نفي محض في صفات الله عز وجل، وإنما النفي الموجود لإثبات ما يضاده من كمال. نعم.
سادسا أن لله عز وجل،
ولهذا الإثبات عندنا يتضمن نفيا، والنفي عندنا يتضمن إثباتا. الإثبات عندنا يتضمن نفيا، أي ينفي ضد الصفة، فالعلم ينفي الجهل، وهكذا، والعدل ينفي الظلم، ونفي الظلم يتضمن إثبات العدل، وهكذا. نعم.
سادسا أن لله عز وجل أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه، فنحن لا نستطيع أن نحرم على الله، لكن الله يحرم على نفسه ما شاء كما أنه يوجب على نفسه ما شاء. اقرأ قول الله تعالى: كل من ما في السماوات والأرض، كل الله كتب على نفسه الرحمة، وكتب عز وجل عنده: إن رحمتي سبقت غضبي. فلو سألنا سائل هل يحرم على الله، هل يحرم على الله شيء، وهل يجب على الله شيء؟
سؤال مهم جدا. هل الله يحرم عليه شيء وهل يجب عليه شيء؟ نقول جاءت النصوص بهذا، بأنه يحرم عليه شيء ويجب عليه شيء، لكن ليس من تحريم العباد له، وليس من إيجاب العباد له، وإنما هذا بتحريم الله ذلك على نفسه وبإيجاب الله ذلك على نفسه. أما الإيجاب فأوجب ذلك على نفسه بمحض فضله وجوده وكرمه، وأما التحريم فلأنه حرم عن نفسه ما لا يليق به سبحانه، وإن كان الله على كل شيء قدير. نعم.
قال: فالجواب: أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم فنعم، لأن له أن يحكم بما شاء. وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذا، أو أن نوجب بعقولنا على الله كذا وكذا، فلا، فالعقل لا يوجب ولا يحرم، وإنما التحريم والإيجاب إلى الله عز وجل.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشاني، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، والإحسان يعني المتابعة. سادسا إطلاق النفس على الذات لقوله على نفسي، والمراد بنفسه ذاته عز وجل، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، فالنفس يعني الذات. فقوله ويحذركم
هذا
الله،
هذا الذي عليه أكثر السلف، وإلا فبعض السلف يفرق بين النفس وبين الذات، فيثبت النفس كصفة والذات كصفة، ولكن ما ذكره الشيخ هنا هو الذي عليه المحققون من السلف، وهو ما رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
قال: وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، فالنفس يعني الذات. فقوله ويحذركم الله نفسه يعني ذاته، وقوله هنا على نفسي يعني على ذاتي. وكلمة النفس أصوب من كلمة ذات، لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفس، ولكن الأصل العربي النفس.
نعم.
ثامنا أن الله تعالى حرم الظلم بيننا فقال: وجعلته بينكم محرما، وهذا يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره، لكن هو في المعنى الثاني أظهر لقوله فلا تظالموا، أي فلا يظلم بعضكم بعضا، وإلا فمن المعلوم أن الظلم يكون للنفس ويكون للغير. قال الله تعالى ولكن ظلموا أنفسهم، ومدار الظلم على النقص، كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ويدور على أمرين، إما منع واجب للغير، وإما تحميله ما لا يجب عليه. مثال الأول أن تمنع شخصا من دين عليك فلا توفيه، أو تماطل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. ومثال الثاني كأن تدعي عليه دينا وتأتي بشهادة زور فيحكم لك به، فهذا ظلم. فإن قال قائل هل يستثنى من قوله فلا تظالموا شيء؟ الجواب لا يستثنى. فإن قال قائل أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين؟ فالجواب بلى، لكن هذا ليس بظلم لأنه أبيح لنا هذا. فإن قال قائل وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟ فالجواب لا يحل لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. وبهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولئك المغرورين الذين يعتدون على أموال الكفار المعاهدين.
اسمع كلام العلماء، اسمع كلام العلماء ولا تمشي إلا وراء العلماء، لكن إن تركت سفينة العلماء ووجدت الشباب المتحمس قال خذ أموال المسلمين، ليس أموال المعاهدين، أموال المسلمين، هؤلاء ظلم الحكام الظلم، خذ ما شئت، اهرب من الكمثري في القطار، اهرب من عط العداد الكهرباء في البيت، يا رجل دولة تأخذ كل شيء، اسكت بس، دولة ظالمة، اوقف عداد الكهرباء، اوقف عداد المياه، اللي تستطيع تاخذه من الدولة خذ. هكذا يفتون، وكلها فتاوى باطلة، هذه اموال معصومة مصونة. حتى الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق لا يجوز لنا أن نعتدي. وهنا مسألة والله استفتاني فيها أخوة من روسيا عبر الهاتف، عندهم برامج يستطيع هؤلاء أن يأخذوا أموالا من الكفار في بنوكهم وكذا، عندهم برامج يستطيعون أخذ الأموال عن طريقها، فهل يجوز؟ قلنا الكافر ما لم يكن محاربا فلا يجوز. طبعا دائرة الحرب عندهم بقى عند بعض الناس دائرة واسعة، أليسوا يحقدون على الإسلام؟ أليسوا وراء كل مش عارف مصاب في العالم؟ أليسوا وراء؟ طب والمعاهدون على عهد النبي أليسوا يبغضون الإسلام؟ وأهل الذمة والمستأمنين لكن الضابط هو هل بينك وبينهم حرب قائمة أم لا؟ وقد يكون بينهم وبين بعض البلدان الإسلامية حرب، وبينك وبينهم أنت ليس بينك وبينهم حرب، فتلتزم ما يلتزمه إمامك. فالأموال كالنفوس لها عصمة، إما بإسلام وإيمان وإما بعهد وأمان، فلا يجوز لك أن تعتدي على نفس معاهد، وإذا ما جاز لك أن تعتدي على نفس معاهد فلا يجوز أن تعتدي على ماله. ولهذا حينما يسألنا إخواننا من روسيا هل يجوز أخذ أموالهم، لو أنا قلت يجوز أخذ الأموال لزمني أن أقول وقتل النفوس، فإن قلت لا يجوز قتلهم لأنهم معاهدون قلت لا يجوز أخذ مالهم لأنهم معاهدون. فتوى المال والنفس يا أحمد يا خليل فتوى واحد، إن جاز لك تسرق من بنوك هؤلاء جاز لك أن تقتل هؤلاء، إذا ما جاز لك أن تقتل هؤلاء ما يجوز لك أن تأخذ أموال هؤلاء. واضح؟ واضح؟ يبقى إذن بنفس الدليل الذي حصنت به نفوسهم حصنت به أموالهم. للشيء خاص بقى، لو واحد بقى سرق منك حاجة خاصة دي حاجة تانية، واستطعت أن تأخذ مالك لو مع المسلم، لكن بنفس دليل عصمة النفس تستدل به على عصمة المال. واضح؟ فلهذا ارجع للعلماء، فتوى دي فتوخى للعلماء. أما أصحاب الحماس فأنت عارف قتلوا جنودنا، هم يقتلون جنود المسلمين اللي بيصلوا لك، والمرتد له صلاة، فلا يهز مشاعره تكبير جندي ولا سجود جندي، لأن المرتد حابط عمله ولو صلى، وعمله حاضر ما يصلي ما يقرأ القرآن. يبقى اللي قاتل حافظ جزء عامة والمقتول حافظ القرآن كله، مش مشكلة. ايه يعني مرتد عنده ناقد من نواقد الإسلام، فليشفع له حفظ القرآن؟ ما يصلي صلاته باطلة، المرتد ما تقبل صلاة. آه من هذا الفكر، ولهذا الفكر هذا يحتاج له من يدري، من يدري لا يحارب الفكر هذا بمدد يا بدوي، مدد يا ام العراجيز، يخرج واحد حلق لحياته مدد يا بدوي، مدد يا ام العراجيز، ويتكلم عن الارهاب. سبحان الله. او يخرج واحد لابس سلسلة ينتقد هؤلاء من اصحاب الشهوات، ما يصلح الرقاص والزمار والطبال او الصوفي او القبوري يتكلم مع هؤلاء، لان هؤلاء يحتاجون لغة معينة، ويحتاجون من يتكلم معهم يكون على مستوى معين، إنما أن يكون ساقطا أصلا بالنسبة لهم كيف يستمعون إليه، كيف يستمعون إليه. نعم. إذا واحد يقوم لك مثلا يبقى يتكلم عن إرهابي هو لابس سلسلة في صدر كالنساء، والنبي يقول لعن الله المتشبه هنا من الرجال بالنساء، أو طالع يعمل لك دور واحد مش عارف إرهابي، وبعد ما يخلص ويغسل ايديه يأخذ المرأة في احضانه الاجنبية، كيف هذا اصلا؟ بهذا يعالج ارهاب؟ الارهاب يعالج بالسنة، يعالج بالعلم الشرعي. يأتيني بكلام ابن تيمية اتي بكلام ابن تيمية، يأتيني بكلام احمد اتي بكلام احمد، يأتيني بقال الله اتي بقال الله ورسوله، يأتيني بقال الله ورسوله أتيه بقال الله قال رسوله قال الصحابة، يفتح لي صحيح البخاري أفتح له صحيح مسلم وابن خزيمة ومسند أحمد. يصوب لي سلاحه ورشاشه، أصوب له قال الله قال رسوله، هذا الذي يوقف يده، والذي يبطل زحفه، والذي يوقف عجلة اقتناع الشباب به. إنما يعالج الإرهاب إرهابي ضال مضل، تحارب بدعة وأنت على الشرك. تحارب حزاما ناسفا يرجون به الحور العين وأنت أخذ النساء في أحضانك، كيف هذا؟ إنما يحاربهم أصحاب عفة، إنما يحاربهم أصحاب علم، إنما يحاربهم أصحاب دين، إنما يحاربهم من يعرف خبراهم ويكشف جهلهم وبطرهم للنصوص وفهمهم السيء. فحول العلماء، ليه نمنع كتب ابن عثيمين؟ ماذا ابن عثيمين؟ هذا العثيمين الذي يقول أموال الكفار مصونة ومحفوظة، هذا العثيمين نوقف كتبه ليه؟ ما هذا ابن باز اللي بيقول لا يجوز قتل الكفار في بلدانهم، ما هذا ابن باز؟ فنسأل الله أن يرزق أمة الإسلام الطريق المستقيم لحرب هؤلاء. هؤلاء لهم الحرب الخاصة، حرب القائمة على العلم، ووضع كل نص في محله. إنما أدفع باطلا بباطل ما يصلح، الباطل لا يدمغه إلا الحق، بل نقذف بالحق وليس بالعاطفة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن ما الذي يدمغ الباطل؟ العاطفة ما تصلح. زي محاور تلفزيوني يحاور أحد الشباب هؤلاء، قولوا انت بيجي لكم قلب يعني تبقى تقتل جنودنا وتروح تاكل كده وتشرب قال ياكل ويشرب، وياكل ويشرب طبعا، يشرب بيبسي ويشرب كل حاجة، امال ايه ده بقى قاتل كافر؟ انت بتستغرب، هو ده الحوار بقى؟ يجي لك قلب، يجي لك نفس، يعني ما بتأنبش نفسك؟ هأنب نفسي ليه؟ ده انا قلب نفسي ان انا ما قتلتش، بدل ما قتل 15 ان انا ما قتلتش 150. لكن سيبهولنا بقى واحنا ده نناقشه بقى، احنا بقى مش هنقول له يجي لك قلب، نقول له فين العلم، فين الدليل؟ افتح حالة، افتح حالة، افتح الكتاب اللي بتتكلم منه ده، فين كتابك ده؟ عندي مذكرة من ابو مصعب وابو مش عارف الزرقاوي والعباسي. من زرقاوي؟ من زرقاوي هذا؟ من زرقاوي؟ تعال نرجع اللي قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال التابعون. افتح كده صحيح البخاري، شوف كلام أحمد، شوف كلام ابن تيمية، شوف كلام هكذا. إنما يجي لك قلب، طبعا يجي له قلبين كمان، قلب واثنين وثلاثة واربعة. هو بيقتل أبو جاهل، في حد يقتل أبو جاهل ويجي له وما يجيلوش قلب؟ طبعا يجي له قلب، طبعا يقتل أبو جاهل. دعونا بقى من هذه بقى، دعونا بقى، دعونا. إنما هؤلاء يحاربون بماذا؟ يحاربون بالعلم، يحاربون بالعلم. مش هما أليس يدعون السلفية؟ والله لا يحاربون إلا بالسلفية، ما يحاربهم هؤلاء ويوقف عجلتهم إلا السلفيون، لكن السلفيون بحق، ليسوا أتباع ياسر برهامي، وليسوا أتباع محمد حسان، وليسوا أتباع محمود المصري اللي بقولك أنا عمر ما بكره حد، أنا بحب كله من الناس بحبه، مفيش بيني وبين أي حد حاجة. طب بينك وبين داعش حاجة؟ لو قلت لا يبقى أنت كذاب، انت بتحب الدنيا كلها، بتحب داعش، بتحب القاعدة، بتحب الاخوان، بتحب تبليغ، بتحب بيت المقدس. في حاجة اسمها بحب كل حد، ابتسامة عريضة تسح كل احد الا اهل السنة طبعا الحقيقية. انما هؤلاء الذين يدعون السلفية لا يحاربون ولا توقف عجلة ضلالهم إلا بالسلفية الحق. فتعالوا للعثيمين، لماذا نمنع كتب العثيمين؟ ليه؟ لأنها تقول خذوا أموال المسلمين، لأنها تحرم أموال الكافرين، أموال الكفار حرام ما لم يكونوا محاربين، والشيخ بيفرض. انظر، وبهذا تعرف
عدوان.
اسمع عدوان وظلم وضلال. شوف، عدوان وظلم وضلال، وبهذا تعرف عدوان وظلم وضلال. أولئك المغرورين الذين يعتدون على أموال المسلمين، أموال اللجنة الدائمة للإفتاء، أموال هيئة كبار العلماء، أموال الكفار. طب يا ترى من المعتدون والظالمون والضلال؟ كفار مسلمون. حكم على هؤلاء المسلمين بالضلال والعدوان والظلم والغرور لأنهم يعتدون على أموال الكفار المعاهدين. طيب المعاهدين في بلدنا بس ولا يعني ولا من المعاهدون؟ سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد أو أنت في بلده، فإننا نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد الكفر من يقول إنه لا بأس أن نفسد أموال هؤلاء الكفار فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع في بلاد الكفار. يا محمد عبد الحي اخرج المقطع هذا، اخرج المقطع هذا لزاماً. فإننا نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد الكفر من يقول إنه لا بأس أن نفسد أموال هؤلاء الكفار، فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع ويعتدون على المتاجر ويعتدون على السيارات، وهذا حرام عليهم، حرام على المسلمين أن يفسدوا أنوار الشوارع في بلاد الكافرين. سبحان الله. يقول العثيمين: قوم احتضنوكم، كفار قوم احتضنوكم وأنتم في عهدهم وليسوا هم في عهدكم وتخونون، هذا أشد ما يكون تشويها للإسلام وقدحا في الإسلام. هذا كلام علماء الإسلام، هذا كلام العثيمين، هذا كلام ابن باز، هذا كلام الألباني، هذا كلام علماء السنة. فعلى ما تمنع كتب العثيمين وكتب ابن باز وكتب أهل السنة؟ قال العثيمين: والقدح هنا والتشويه ليس للإسلام في الواقع، ولكن لهؤلاء الذين ينتسبون للإسلام، ولذلك يجب أن نعلم أن أموال المعاهدين محترمة، محترمة أموال المعاهدين يعني الكفار الذين بيننا وبينهم عهد، وبين من؟ بين أنا وبينهم، بينهم وبين حاكمي، بينهم وبين دولتي، وينبغي أن أحترم عهد دولتي. هذا كلام سلفيين، كلام سلفيين، هذا كلام السلفيين الحقيقيين، ليسوا سلفيين يتبعون ياسر برهامي ولا يتبعون محمد عبد المقصود ولا يتبعون محمد حسن ولا يتبعون مصطفى عدوي ولا يتبعون، لا، الذين يتبعون العلماء الناصحين ابن باز وابن عثيمين والألباني ومقبل ابن هادي وابن تيمية وابن عبد الوهاب، هذا كلامهم هم، هذا كلام العلماء الربانيون، ليسوا يحاربون دولا بل يبنون دولا بل يحافظون على الدول. كلامهم ليس عن حكام المسلمين، كلامهم الآن عن أمريكا، عن فرنسا، عن إيطاليا، عن بريطانيا، عن السويد، عن أسبانيا، عن أستراليا، يتكلمون عن بلاد الكفر أنه لا يجوز الاعتداء على أموالهم. هذه اللغة التي تهزم التكفيريين، هذه اللغة التي تهزم التكفيريين، هذه اللغة التي تكلمهم بالنص والدليل. لابد من تصحيح مفاهيم، لابد من تصحيح مفاهيم. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين ينبغي أن نقرأ لهم وأن ننشر كلامهم، وهذا الذي يقطع الطريق أمام الدواعش أن يقتنع بهم شباب. لكن لا تأتي أنت محاضرة كبرى من شيخ صوفي يتبع طريقة أحمدية ولا شاذلية ولا كذا ليحارب الدواعش، وهو عندهم أصلا إنسان ساقط. هذا كلام العثيمين حول أموال الكفار إذا كانوا معاهدين وليسوا محاربين، فهل يجوز هذا الاعتداء؟ لا. وأقول لكم أنا من استفتيت من إخواننا في روسيا عن أخذ أموالهم هناك، لأنهم لديهم طرق يمكن أن يأخذوا تلك الأموال عن طريق الشبكات والنت وغير ذلك الانترنت. قلت: ما يجوز، ما يجوز. نعم، هذا هو منهج السلف، هذا منهج أهل السنة والجماعة الذي نعتز به، ليست سلفية هؤلاء لأنهم كذبة في ادعائها، إنما هذا هو المنهج الذي ينبغي أن ينتشر في الناس. هل يصدق الناس أن هذا كلام ابن تيمية وهذا كلام أحمد وهذا كلام ابن عثيمين وهذا كلام ابن باز؟ هل يصدق الناس هذا؟ هذا كلامهم الذي ندرسه، هذه دروسنا للشباب، هذا العلم الذي نخرجه للشباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى تاسعا: أن الإنسان ضال إلا من هدى الله. ويتفرع على هذه الفائدة.
طيب نقف هنا، نكتفي بهذه.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دمياط من الأخت أم حبيبة تقول: بعض الناس يقولون أن الله أعطى الماسونيين علم علوم الجو، وذلك من خلال غازات يرشونها في الجو فتحدث من خلالها تقلبات في الجو والنسل والطعام والشراب وغير ذلك، فكيف نرد على هؤلاء؟
عاد السؤال.
بعض الناس يقولون أن الله أعطى الماسونيين علم علوم الجو، وذلك من خلال غازات يرشونها في الجو فتحدث تقلبات في الجو، ينزل المطر أو لا ينزل، يقل الطعام أو يكثر أو يفسد الطعام من خلال هذه الغازات.
كيف أعطاهم علوما؟
من خلال هذه الغازات.
إيه هذه مسائل، هذه أمور هم من جملة المخترعات، كالذين يضعون القنابل النووية نقول كيف الله أعطاهم علوما. هذه ابتلى الله عز وجل الناس بمثل هذه الأشياء. الآن يصنعون القنابل النووية التي قد تبيد العالم، نقول كيف؟ فالكون فيه جميع المواد التي إن استعملتها في الخير كانت خيرا، وإن استعملتها في الشر كانت شرا، فمن استعملها في الشر عوقب على ذلك، ومن استعملها في الخير فإنه يؤجر على ذلك. لكن الكون فيه ذلك، فيه النار التي قد تحرق بها بيوت الناس، وفيها النار التي قد توقد بها على طعامك، فيها الحديد الذي تنتفع به في الصناعات، وفيها الحديد الذي تحوله إلى أسلحة فتاكة. فالكون فيه ذلك، فيه الحشيش الذي قد تستعمله في المحرم، وفيه الذي قد لا تستعمله في المحرم تستعمله في المباح. الكون فيه كل هذا، لكن الاستعمال، الله جعل مادة حديد، جعل مادة نار، جعل مادة كذا، لكن من الناس من يجعل هذه المادة في الشر، ومنهم من يجعلها في الخير. نعم.